أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي. كان الكلام أخيرا في الجواب على الوجه الرابع من وجوه عليكم السلام بطلان بيع الفضول لنفسه، وكان هذا الجواب أخيرا على مبنى كاشف الغطاء قدس سره الذي التزم بصحة معاملة الشخص الفضولي لنفسه بعد إجازة المالك ووقوعها لنفس الفضول لا للمالك الأصيل. وهذا هو مبنى كاشف الغطاء، وتبعه على ذلك غير واحد من أجلاء تلامذته. ثم أن بعض تلامذته قدس سره أقام وجهين ودليلين على هذا الالتزام. تقدم الكلام في تقرير الوجه الأول، وبلغ الكلام فعلا إلى الوجه الآخر، الدليل الآخر على هذا الالتزام، وحاصله أنه لا دليل لنا أصلا على أن العاقد حين العقد لا بد أن يكون مالكا للمثمن آنما قبل العقد حتى ينتقل العوض عن الثمن إليه. لا دليل على أن يكون العاقد مالكا للمثمن كي ينتقل عوضه عن الثمن إليه، أو أنه لا دليل لنا أصلا على أن يكون العاقد مالكا للثمن عليكم السلام آنما قبل العقد حتى ينتقل عوضه عن المثمن إليه. فلا دليل لنا على شيء من ذلك أصلا، بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا من طرف المالك الأصيل، بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا من طرف الأصيل بحيث يكون له الحق في أن يبيع مال المالك لنفسه أو يشتري بمال المالك لنفسه شيئا، فينتقل المال مباشرة من ملك المالك الأصيل إلى طرف المعاملة من دون أن يدخل المال في ملك المأذون ولو آنما، بل ينتقل المال مستقيما من ملك الأصيل إلى طرف المعاملة، إلا أن عوض المال يدخل في ملك العاقد المأذون ولا مانع من ذلك. بناء على هذا فلو أن المالك الأصيل قال لشخص: بع مالي لنفسك، والمأذون أيضا قال: بعته بكذا، فالمبيع ينتقل مباشرة من ملك المالك الأصيل إلى المشتري لطرف المعاملة من دون أن يدخل في ملك البائع المأذون ولو آنما، إلا أن عوضه أعني الثمن ينتقل إلى ملك البائع المأذون ويستقر في ملكه، وهذا لا مانع منه. أو أن المالك الأصيل قال لشخص: اشتري بمالي لنفسك شيئا كطعام مثلا، فالثمن في هذا المثال ينتقل من ملك مالكه الأصيل إلى البائع، يعني اللي هو طرف المعاملة، من دون أن يدخل في ملك المشتري المأذون، إلا أن عوضه أعني المثمن يدخل وينتقل إلى ملك المأذون المشتري. وحينئذ إذا قلنا بهذا التفسير والتحليل، فنقول بعين هذا التحليل في باب الإجازة اللاحقة، فإن الفضولي عندما يقول: بعت هذا الشيء بكذا، أو يقول: اشتريت أو ملكت هذا الشيء بكذا، ونفرض أن المالك الأصيل قد أجاز، قد أمضى هذه المعاملة، فالمثمن في المثال الأول أو الثمن في المثال الثاني، فالمثمن أو الثمن ينتقل مباشرة من ملك صاحبه ومالكه الأصيل إلى طرف المعاملة مباشرة، من دون أن يدخل في ملك العاقد الفضولي، بل ينتقل مستقيما من ملك صاحبه الأصيل إلى طرف المعاملة، إلا أن عوضه عوض المثمن الثمن، والعكس بالعكس، إلا أن عوضه يدخل في ملك العاقد الفضولي. والإجازة اللاحقة هي التي تكون كافية لهذه الجهة، ولا نلزم شرطا آخر، أي لا نلزم أن يكون العاقد الفضولي مالكا حتما، كما كنا لا نشترط أن يكون العاقد مالكا حتما، بل يكفي أن يكون مأذونا من طرف الأصيل. ثم بعد ذلك أشار قدس سره إلى الفرق بين هذا الوجه الثاني والوجه السابق، وأنه متى تظهر الثمرة بين الوجهين. فأفاد قدس سره أن الثمرة بين الوجهين تظهر في مورد، وهو أن المعاملة الواقعة بين الشخص الفضولي وبين الطرف الآخر الأصيل عليكم السلام، لو أن هذه المعاملة انفسخت بأي سبب من أسباب وموجبات الفسخ، حتى وإن كان على سبيل الإقالة، فحينئذ بناء على الوجه الأول، مو هذا الوجه في هذا الدرس، الوجه السابق، فحينئذ بناء على الوجه الأول، حيث أن الفضولي صار مالكا آنما قبل المعاملة، فحينئذ بعد الفسخ يعود المال إلى ملك الفضولي لا إلى ملك المالك الأصلي. هذا على بناء على الوجه الأول، إنه ما دام الفضولي صار مالك آنما، يعني قبل الانعتاق ملك العبد، قبل البيع ملك مال المقابل، وهكذا. لما قلنا بالتمليك الضمني في ذاك البحث السابق في توضيح وتقرير الوجه الأول، قلنا الإجازة وظيفتها شيئان، الشيء الثاني أنها تدل على التمليك الضمني، فحيث أن الفضولي صار مالك آنما قبل المعاملة، فحينئذ بعد الفسخ يعود المال إلى ملك الفضولي لا إلى ملك المالك الأصيل. وأما بناء على الوجه الثاني اللي قررناه في هذا الدرس، قلنا لا دليل على أن العاقد يكون مالكا حتما، لا، يكفي أن يكون مأذون من طرف الأصيل، إما أن يبيع ماله أو يشتري بماله فالشيء لنفسه. وأما بناء على الوجه الثاني، فحيث أن الفضولي لم يكن مالكا للمبيع أصلا، بل ينتقل المبيع مباشرة من ملك مالكه الأصيل إلى طرف المعاملة، فحينئذ بعد فسخ المعاملة يعود المال إلى ملك مالكه الأصيل ولا ربط له بال ولا ربط له بالفضولي أصلا. فهنا تظهر الثمرة بين الوجهين والدليلين اللذين ساقهما بعض تلامذة كاشف الغطاء على التزام شيخهم بصحة معاملة الفضولي لنفسه بعد إجازة المالك ووقوعها لشخص الفضولي لا للمالك الأصيل. إلا أن الشيخ الماتن قدس سره ناقش في كلا الوجهين. قال رحمه الله: الوجه الثاني والتعبير نقول الأصوب أو الأداق أن يقول وثانيهما، ذاك أحدهما وهذا ثانيهما، أنه لا دليل أصلا، ادعاء كما سيأتي إن شاء الله في مناقشة الشيخ رحمه الله، أنه ذا يقولون لا دليل على اشتراط شنو كون أحد العوضين ملكا للعاقد. في ماذا اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد؟ في انتقال عوضه بدله إليه إلى العاقد. قالوا ما عندنا دليل على أن يكون العاقد حتما شنو مالكا ولو آنا ما قبل المعاملة قبل العقد، بل ماذا يكفي؟ قالوا يكفي أن يكون منه العاقد مأذونا من طرف المالك الأصيل في بيع ماله أو في شراء شيء بماله، بل يكفي أن يكون العاقد مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به، أي بسبب الإذن، بسبب الإذن كاف يبيع أو يشتري. بناء على هذا حسب التقرير قلنا، بناء على هذا فلو قال المالك الأصيل لشخص قال له بع هذا، يعني بع مالي لنفسك، هذا في جانب البيع، أو قال المالك الأصيل لشخص اشتري لك، أي لنفسك مو إلي، اشتري لنفسك بمالي، اشتري لك بهذا أي بمالي شيئا، قال ملك منه العاقد بائعا أو مشتريا، يعني المأذون، فنعبر الآن ملك المأذون. المأذون في المثال الأول بائع، في المثال الثاني شنو؟ مشتري. في المثال الأول جاي يبيع، في المثال الثاني يشتري. ملك المأذون شنو ملكه؟ الثمن في المثال الأول، أي في الصورة الأولى، شلون ملكه؟ بانتقال، أي بسبب، يعني بمجرد بانتقال المبيع المثمن مباشرة عن ملك مالكه الأصيل إلى الطرف، الطرف الآخر هو المشتري، من دون أن يدخل المبيع وين؟ في ملك المأذون البائع. هم شي يقولون بهذا الوجه، يقولون لا دليل على شنو أن يكون المالك، أن يكون العاقد مالكا ولو آنا ما، لا ما يشترط ذلك، ما عندنا شرط إلزامي، وإنما هذا المبيع أوتوماتيك مباشرة ينتقل من ملك مالكه علما إلى الطرف الآخر اللي هو المشتري في المثال الأول، من دون أن يدخل المبيع في ملك المأذون البائع. وكذا ملك المأذون المثمن في الصورة الثانية، أي في المثال الثاني ملكه بمن؟ بانتقال الثمن، هنا ما نقول المبيع مو، بانتقال الثمن مباشرة من ملك مالكه إلى البائع، الطرف الآخر من دون أن يدخل الثمن في ملك المأذون المشتري ويتفرع عليه. نفس هذا الكلام ونفس هذا التحليل قالوه وينذكروه في باب الإجازة اللاحقة، وإن لم يتعرض له الشيخ رحمه الله، ولكن ذكرت في التقرير إذا قلنا بهذا التفسير بهذا التحليل نقول بعينه وين في باب الإجازة اللاحقة. فإن الفضولي عندما يقول بعت هذا الشيء هذا المبيع هذا المتاع بكذا لنفسي، أو قال اشتريت أو تملكت أو ملكت هذا الشيء لنفسي بكذا، ونفرض أن المالك الأصيل أجاز أمضى ما رفض، فحينئذ المثمن أو الثمن ينتقل مباشرة من ملك مالكه الأصيل المن إلى طرف المعاملة من دون أن يدخل المثمن أو الثمن في ملك العاقد الفضولي. والإجازة هي التي تكون كافية من هذه الجهة، ولا نلزم شرطا واعتبارا آخر. هذا فبالتالي البدل العوض دخل في ملك المالك أم لم يدخل، يعني في ملك الفضولي العاقد؟ نعم دخل في ملك العاقد، ووقعت المعاملة المن لشخص الفضولي. فهذا دليل ثاني ووجه آخر على أن المعاملة بعد الإجازة تقع لشخص الفضولي لا للمالك الأصيل. ويتفرع عليه اللي بينا قلنا أنه الثمر أين تظهر بين الوجهين، كنا تظهر الثمرة في هذا المورد فيما لو انفسخت المعاملة اللي وقعت بين الفضولي وبين الطرف الآخر من المعاملة. فحينئذ على الوجه الأول المال يعود لمن؟ إلى ملك الفضولي مو ملك المالك الأصيل. على الوجه الثاني المال يعود بعد الفسخ إلى ملك المالك الأصيل ولا ربط له بالفضولي. قال ويتفرع عليه، هنا أنا بعد الضمير علي نرجع للوجه الثاني لأنه ذكر بس ما يتعلق بالوجه الثاني. ويتفرع على هذا الوجه الثاني شنو يتفرع؟ أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع المال والملك إلى مالكه الأصيل ولا ربط له بالفضولي. قال دون العاقد الفضولي. أقول الشيخ الأعظم ناقش في كلا الوجهين وأورد في كلا الوجهين. أما الوجه الأول الذي كان عبارة عن قياس باب الإجازة اللاحقة بباب الإذن السابق بباب الإذن السابق، فأجاب قدس سره على هذا الوجه الأول بجوابين. الجواب الأول حاصله أن في جانب الأصل والمقيس عليه، أعني في باب الإذن السابق، الأصل شنو المقيس عليه؟ الإذن السابق. والمقيس الفرع شنو في كلام المستدل بالوجه الأول؟ باب الإجازة اللاحقة. الشيخ الآن في مقام مناقشته في مقام إرادة يقول أن في جانب الأصل والمقيس عليه، أعني في باب الإذن السابق، لا نسلم نمنع أن مجرد إذن المالك في بيع ماله بقوله بع مالي لنفسك، أو أن مجرد إذن المالك في الشراء بماله بقوله اشتري لنفسك بمالي شيئا، أن مجرد إذن المالك في البيع أو الشراء ليس صحيحا ومؤثرا، بحيث تقع المعاملة واقعا لشخص المأذون غير المالك، بحيث تقع المعاملة واقعا لمن؟ لشخص المأذون غير المالك. مجرد الإذن في البيع أو الشراء، أو فقل مجرد الإذن في التمليك، ليس سببا مملكا، بل لا بد من جعل التمليك، لا بد من إنشاء التمليك بأن يقول مثلا وهبت لك، يعني لازم بأحد المملكات، بأحد الأسباب المملكة، بل لا بد من جعل وإنشاء التمليك بأن يقول مثلا وهبت لك أو وكلتك وما شاك لذلك. وطرف المعاملة، هذا بالنسبة للعاقل الموجب، الطرف الآخر، والطرف الآخر من المعاملة لابد عليه من إنشاء التملك، ذاك يكون ينشئ التمليك، الملكية يكون ينشئ، وهذا يكون ينشئ شنو؟ بل لابد عليه من إنشاء التملك إما قولا أو فعلا، حتى يصير مالكا، وبالتالي حتى يقع البيع له أو حتى يقع الشراء له. وأما مجرد الإذن في التمليك، وجعل المأذون بناءه على أنه مالك إما عدوانا أو ماذا؟ أو اعتقادا، وجعل المأذون بناءه على أنه مالك للمثمن أو الثمن فغير كاف في تصحيح المعاملة وتأثيرها في الانتقال. وإذا، هذا كله وين؟ جانب الأصل. وإذا توقفنا في جانب الأصل والمقيس عليه، أعني في مورد الإذن السابق، ففي مورد المقيس والفرع والإجازة اللاحقة بطريق أو لا، يكون المطلب عقيما، فلا تكون الإجازة مؤثرة لمالكية الفضول. هذا هو الجواب الأول على الوجه الأول، على الدليل الأول. لا نسلم أصل المطلب في جانب الأصل، فإذا فلشنا جانب الأصل بعد جانب الفرع أوتوماتيكيا بعد المطلب يكون عقيم فيه، لأنه هو مبتن عليه من؟ على الأصل. قال رحمه الله: وفي كلا الوجهين إشكال ونظر ومناقشة. أما الوجه الأول، قال فلأن، على الجواب الأول قلنا الوجه الأول أجاب عليه بجوابين. الجواب الأول مناقشة في جانب الأصل، في جانب المقيس عليه، أعني في جانب الإذن السابق. قال فلأن صحة الإذن، الإذن السابق، فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه، قال هذه أساسا ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطاة، وهذا الذي قررناه ما هو كان مذكورا في بعض فروع المعاطاة سابقا، وأن مجرد إذن المالك في البيع أو الشراء لا يكون مصححا، لا يكون مؤثرا، بل لا بد من جعل وإنشاء التمليك من جانب الموجب العاقد، ولا بد من إنشاء التملك قولا أو فعلا من جانب الطرف القابل والمشتري. مع أن قياس الإجازة الجواب الثاني، قلنا أجاب بجوابين على الدليل الأول، الجواب الثاني وحاصله مع الإغماض عما تقدم وتسليم أن مجرد إذن المالك في البيع أو الشراء كاف في باب الإذن السابق، سلمنا، إلا أن قياس الفرع، أعني باب الإجازة اللاحقة على باب الإذن السابق قياس مع الفارق. بيان ذلك أن المفروض في مورد الإذن السابق، المفروض في مورد الإذن السابق أنه لم يكن هناك شيء قبل الإذن، لم يقع شيء في البين قبل الإذن، وإنما ابتداء يأتي الإنسان العاقل الملتفت الحكيم، يأتي ويقول ابتداء أعتق عبدك عني أو بيع مالي لنفسك، عاقل ملتفت مختار يجي يقول له هذا مالي روح تبيع عن نفسك، أو اشتري بمالي هذا لنفسك شيئا، طعاما مثلا كما مثلنا في ذاك الدرس، وما شاكل ذلك، فهو ابتداء إجا شنو أنشأ اعتق عبدك عني أو بع مالي لنفسك وأمثال ذلك. وهذه الجملات حيث أن ظاهرها غير معقول ولا يمكن قبوله وتسليمه، شلون العبد هو لم يكن أنا مالك إله والحال العتق يقع إلي، شلون أنا هذا المال ما مالكه يقع إلي، يخرج من كيس الآخر والثمن فوقه وين يدخل عندي، حسب التقرير اللي تقدم في الدرس الماضي. وهذه الجملات حيث أن ظاهرها غير معقول ولا يمكن قبوله وتسليمه، فلذا بحكم دلالة الاقتضاء وصونا بكلام الحكيم عن الكذب واللغوية، نقول أن المراد وجود تمليك ضمني في البين، فالمراد هكذا ملكني عبدك ثم اعتقه عني وكالة، هذا بالمثال الأول، أو أنت وكيلي في تملي في أن تملك مالي لنفسك ثم بعه عن نفسك. وهكذا في المثال الثالث. فإذا إيش أكو؟ أكو تمليك ضمني. حتى شنو؟ حتى نصون كلام الحكيم عن الكذب عن اللغوية. ما ممكن، قلنا ظاهر الكلام ما معقول، لا يمكن قبوله. هذا وين؟ في كل في باب الابن السابق. بينما في مورد الإجازة اللاحقة في باب معاملات الفضول، هناك شيء سابقا قد تحقق، فإنه سابقا قد وقعت معاملة من الفضول، فباع مال الغير لنفسه أو اشترى بمال الغير شيئا لنفسه، فهناك معاملة سابقا قد وقعت. وحيث أن الفضول قد بنى على أنه مالك، ورأى ويرى نفسه أنه مالك إما عدوانا إذا كان غاصبا، أو اعتقادا إذا كان جاهلا بالجهل المركب. وحيث أن الفضول بنى على المالكية ورأى نفسه أنه مالك إما عدوانا أو اعتقادا، فبطبيعة الحال قصد وقوع المعاملة لنفسه، وأن العوض يدخل في ملكه. وحينئذ فعندما يأتي المالك الأصيل وأمضى وأجاز ما أوقعه الفضولي، فلا يخلو عن أحد حالين. واحد، نقرر الآن رقم واحد. واحد، إما أن يمضي أصل المعاملة دون ما تبناه الفضولي، إنه أصل المعاملة دون ما تبناه أنه جعل بناء على أنه مالك ورأى نفسه مالكا إما عدوانا أو اعتقادا، إما أن يمضي أصل المعاملة دون ما تبناه الفضولي. ففي هذا الفرض إذا حكمنا بالصحة ما نتيجته؟ إذا حكمنا بالصحة فنتيجته وقوع المعاملة للمالك الأصيل باعتباره هو المالك الحقيقي للمبيع، وهذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية، وأن أي شخص إذا كان مالكا للمعوض فلا بد أن يكون هو المالك للعوض، فإذا تقع المعاملة للمالك الأصيل لا لشخص الفضولي. فالنتيجة لحد الآن قبل تقرير رقم اثنين، فالنتيجة لحد الآن ما أفاده المستدل في الدليل الأول من وقوع المعاملة لشخص الفضولي لا للمالك الأصيل لا يمكن المساعدة عليه. نقرر هذا المقدار. قال رحمه الله: مع أن، اللي هو الجواب الثاني عليه، من الجواب الثاني على الدليل الأول، قال حتى إحنا نسلم أن مجرد الإذن كاف في مورد الإذن السابق، لكن قياس الإجازة، مع أن قياس الإجازة على منه على باب الإذن السابق قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك، تملك الضمني، تقدير الملك آن ما قبل البيع، بخلاف الإجازة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمن بمال آخر. نعم، لما بنى الفضولي هو يعني الفضولي لما بنى الفضولي على ملكية ذلك المال، إما عدوانا إذا كان غاصبا أو اعتقادا إذا كان جاهلا بالجهل المركب، فلما بنى هو على ملكية ذلك المال بطبيعة الحال قصد بالمعاوضة. شنو قصد؟ وقوع المعاوضة لمن؟ لنفسه. يعني شنو؟ يعني رجوع البدل والعوض إليه مو للمالك. فالإجازة زين، إجا المالك الأصيل أمضى أجاز، خلينا نقول يا أبا أنت أيها المالك إيش راح تمضي؟ ما يخلو لو واحد لو اثنين، واحد اللي قررناه. قال فالإجازة من المالك رقم واحد، إن رجعت الإجازة إن رجعت إلى نفس المبادلة وأصل المعاوضة وأصل المعاملة دون ما تبناه الفضولي، دون ما تبناه الفضولي، إذا أجاز وأمضى نفس المبادلة قال أفادت إجازة المالك دخول البدل والعوض وين؟ في ملك المالك المجيز لا في ملك العاقد الفضولي. فرع باء أو رقم اثنين، وإن رجعت إجازة المالك. فإذا المعاملة والمعاوضة تقع لمن؟ تقع للمالك المجيز، ما تقع لنفس الفضولي، فما أفاده المستدل لا يمكن المساعدة عليه. رقم اثنين، وإن أفادت يعني إجازة المالك. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله للحديث تتم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم.